برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، أقدمها لكم أنا شيماء ثامر. أبدأها بالعناوين. كميات كبيرة من اليورانيوم جنوب أوكرانيا وموسكو تنتظر رد المجتمع الدولي. تفاصيل التعاون العسكري بين إسرائيل والمغرب. الجيش الإسرائيلي يعترف باستخدام طيارات بدون طيار. تحية طيبة من جديد، وأبدأ بتفاصيل مستجدات الملف الروسي الأوكراني. لطالما كانت المواقف الغربية والتي عبر عنها الغرب ضد موسكو منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كانت مواقف تعبر عن مدى العداء الكبير ضد موسكو، وتصور أن روسيا بهذه العملية العسكرية تتجاوز الخطوط الحمراء. ولطالما أكدت موسكو أن هذه العملية العسكرية هي لحماية الأمن القومي الروسي وتحرير دونباس، لتأتي اليوم نتائج هذه العملية متطابقة للأهداف التي أعلنت عنها القيادة الروسية. اليورانيوم واحد من الأسلحة الفتاكة دولياً، كميات كبيرة منه جنوب أوكرانيا، هذا ما أعلن عنه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في منتدى دافوس الاقتصادي. أعلن عن احتياطيات هائلة للوقود النووي في المحطة الكهروذرية بمحافظة زابوروجي جنوب أوكرانيا. لورينس نورمان مراسل صحيفة The Wall Street Journal وبتغريدة له على التويتر أكد أن غروسي وخلال حوار صحفي له أعلن إلى منطقة المحطة الكهروذرية احتوت على نحو 30 طناً من بلوتونيوم و40 طناً من اليورانيوم المخصب، فيما لم يذكر نسبة تخصيب يورانيوم المحطة. بين غروسي شعوره بالقلق أزاء مصير تلك الاحتياطات من اليورانيوم. على صعيد متصل، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفة أن موسكو ناشدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هجمات المسيرات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وتنتظر موسكو رد فعل المجتمع الدولي. كما أكدت أن كييف ومن خلال الهجمات التي تشنها عبر طائراتها بدون طيار تهدد المنشآت النووية الأوكرانية وتحاول إثارة كارثة نووية في أوروبا. المتحدثة لفتت الانتباه أيضاً إلى أن المسؤولية عن العواقب المحتملة لمثل هذا السلوك لنظام كييف ستقع على كل من أوكرانيا والدول التي تقدم الدعم العسكري لنظام زيلينسكي الإجرامي، ويجب تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم وغيرها، ويجب أن يحاسبوا بالشكل المناسب بحسب تعبيرها. وكان فلاديمير روغوف عضو مجلس رئاسة الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة زابوروجي أعلن بوقت سابق أن طائرات قتالية أوكرانية بدون طيار حاولت الهجوم على محطة الطاقة النووية في المنطقة، وأوضح أن الدرونات استهدفت بضرباتها حرم وأراضي المحطة الكهروذرية، ونوه بأن المحطة بحد ذاتها لم تتعرض لأي أذى. أشار أيضاً إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت في هجومها 3 مسيرات انتحارية لقصف المحطة التي تعد من أكبر المحطات الكهروذرية في أوروبا. للحديث عن هذا الملف دعوني أستقبل معي على الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط. سيادة العميد، مرحبا بكم بشؤون عسكرية وأشكرك على قبول الدعوة.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
سيادة العميد، مباشرة دعني أبدأ معك من تصريح عليه أو تحته مئات الخطوط الحمراء. تصريح لمدير الطاقة الذرية غروسي الذي يؤكد عن وجود كميات كبيرة من اليورانيوم بمحطة زابوروجي بأوكرانيا، كيف تقرأ هذا التصريح؟
الواقع أن هذا التصريح والحدث بذاته فاجأ كل المعنيين والمتابعين للأمر، لأن الكمية التي ضبطت ونسبة التخصيب التي تحتويه كله ينذر بعواقب وخيمة، استعدادات غير مشروعة تبطنها حكومة أكييف. بالتالي هذا الأمر فتح المجال أمام أكثر من احتمال سلوكي تقدم عليه روسيا بعد ذلك، خاصة أن الغرب هو الذي يدفع كييف لهذه المسارات المقلقة، وهو الذي يتحمل بشكل أو بآخر مسؤولية ونتائج أعمال كييف التي دفعها إلى حرب ما كان لها فيها أي فائدة أو أي منفعة بأي شكل من الأشكال.
اليوم سيادة العميد، الناتو وحلفاء يسعون بكل ما لديهم من قوة إلى منع إيران من تخصيب اليورانيوم أو صناعة قنبلة نووية. إيران بالنسبة لهم اليوم هي مصدر قلق بالشرق الأوسط وتهدد الأمن والاستقرار الأمريكي والإسرائيلي، وها هم اليوم يعترفون بوجود اليورانيوم بأوكرانيا، يعني تحديدا بأوروبا. كيف يكيل الناتو القضايا الأمنية بأي مكيال؟
الناتو لا يعترف بقانون دولي ولا يتقيد بقواعد ومبادئ قانونية أو أخلاقية. الناتو يسيره بقيادة أمريكية تسيره مصالحه، وينظر إلى المسائل وفقا للمصالح الغربية بالقيادة الأمريكية، وبالتالي مقولة ازدواجية المعايير هي باتت مقولة ثابتة وراسخة لصيقة بالسلوك الغربي. ففي الوقت الذي ينكر الغرب على سبيل المثال على إيران وهي لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي، ليس خوفا من الغرب وليس خشية من مواجهة، إنما هناك موقف شرعي إسلامي اتخذه الإمام الخامنئي وفقا للفقه الإسلامي، حرم على نفسه امتلاك السلاح النووي. ومع ذلك ورغم هذا السلوك الإيراني، نجد أن الغرب يستمر في مطاردة إيران وفي التضييق عليها بحجة أنها تمتلك السلاح النووي أو تسعى لامتلاك السلاح النووي. في الوقت نفسه نجد أن الغرب يشجع أوكرانيا على تحدي روسيا الدولة النووية بالتعارف الدولي كله والاصطلاح الدولي، وثانيا يشجع أوكرانيا على استفزاز روسيا بأمنها القومي والاعتداء على الروس على جانبي الحدود، وثالثا يغض الطرف أو يشجع أوكرانيا وهي الأصلح على امتلاك أو السعي لامتلاك السلاح النووي لتواجه روسيا بها. وهذا الأمر يبدو بالنسبة للمراقبين أمرا مرعبا ومثيرا للقلق الشديد، ولا بد من اتخاذ المواقف السلوكية الميدانية التي تؤول إلى معالجته وتضع حدا لمخاوف ومصادر القلق من امتلاك كييف السلاح النووي.
طيب سيادة العميد، موسكو اليوم بانتظار رد المجتمع الدولي اللي هو منذ الأول انقسم إلى نصفين، يعني جزء هو مؤيد للعملية العسكرية ويرى أن حق موسكو بأن تحافظ على أمنها واستقرارها، واليوم وجود اليورانيوم يؤكد أن روسيا بعمليتها العسكرية منذ الأول كانت صائبة بهذا القرار. رد المجتمع الدولي الآن تنتظر موسكو حول مسألة استهداف المحطة من قبل قوات كييف بطائرات لخلق كارثة بأوروبا. تداعيات هذا الملف وكيف تتوقع سيكون رد المجتمع الدولي استراتيجيا؟ طبعا
الواقع أن نحن لا نراهن كثيرا على المجتمع الدولي الذي بالمعنى أو المصطلح الأمريكي، لأن أمريكا هي التي تحدد مساره وهي التي تدفعه إليه، إنما نراهن على القسم الآخر من المنظومة الدولية التي تعتمد مبدأ السيادة والاستقلال والحق المشروع بالدفاع عن النفس. وهذه المجموعة كلها وبإجماعها تلتف حول موسكو في عمليتها العسكرية الخاصة المنقذة للأمن القومي الروسي، وهي عملية في التصنيف المنطقي والاستراتيجي، عملية استباقية للدفاع عن أمن قومي، وهذا أمر شأن مشروع كما يعلم الجميع. واليوم مع ظهور أو مع اكتشاف اليورانيوم في المراكز الأوكرانية، يتأكد أن روسيا عندما اتخذت قرارها بالعملية العسكرية الخاصة اتخذت قرارا في محله للدفاع المشروع عن النفس، وهذا الأمر سيزيد من التفاف الدول التي تفهمت منذ البدء القرار الروسي وأيدت روسيا في عمليتها. وكان الموقف الإيراني الأخير خلال القمة الأخيرة المتفهم للعملية الروسية في أوكرانيا باعتبارها عملية دفاعية تندرج تحت الحرب الاستباقية للدفاع عن النفس.
طيب سيادة العميد، سؤالي الأخير لكم، ودعني أستغل خبرتكم العسكرية بالعودة إلى الميدان بالعملية العسكرية بأوكرانيا، كيف تقيم مسارها اليوم؟ هذه العملية التي تقترب من شهرها السادس، وروسيا اليوم تدمر 4 راجمات صواريخ أمريكية من طراز هيمارس على الرغم من أن واشنطن تنكر ذلك.
الحقيقة أن العملية العسكرية نفذت منذ البدء منذ شباط الماضي، وفقا لخطة محكمة وضعتها روسيا تراعي بين أمرين، تراعي بين المصالح الأمنية العسكرية والسلامة العامة للمدنيين وقد للأوكرانيين بشكل أكيد. وقد راعت روسيا خلال التنفيذ هذه المصالح بنوعيها، وقد حققت روسيا الأهداف الاستراتيجية الأساسية التي توخّتها من هذه العملية، ولكن وفقا لمراحل العملية ولإصرار الغرب على إمداد روسيا إمداد أوكرانيا بالسلاح، فرض على روسيا إعادة النظر بأهدافها الاستراتيجية الأولى، وفرض عليها متابعة العملية بعد تطوير هذه الأهداف. ولهذا السبب بتنا اليوم في المرحلة الثانية أمام سقف جديد للأهداف العسكرية لهذه العملية، سواء في تعديه لمنطقة الدونباس أو لملاحقة مصادر الخطر والتهديد الآتي من الغرب عبر الإمدادات العسكرية التي تعتبر ذات قدرة تدميرية أو تعتبر ذات صفة هجومية. لهذا السبب في تقييم عام نستطيع أن نقول أن روسيا نجحت نجاحا باهرا في منطق العسكري والاستراتيجي، واستطاعت أن تكيف عمليتها خاصة في الأسبوعين الأخيرين بما يتناسب مع الأخطار المستجدة والتي ظهرت في الميدان بعد تقدم العملية نحو أهدافها. لذلك أنا أعتقد أن الغرب سيندم كثيرا على عدم تفهمه للسلوك والأداء الروسي واستدراج الروس لتوسيع مدى عملياتهم بشكل لا يستطيع الغرب أن يقف في مواجهتها، وخاصة أننا بدأنا نسمع أن الغرب بدأ يئن من مسألة الاستمرار في تقديم المساعدات. فهذه ألمانيا تقول أن جيشها لم يعد يملك السلاح الذي يقدمه لأوكرانيا، وهذه هولندا تختفي أثرها، وهذه دول أخرى تقول بأن إمدادات الغرب لأوكرانيا بالسلاح لم يعد أمرا ممكنا. وبالتالي هذا شاهد أكيد على أن روسيا عرفت كيف تدير عملياتها وكيف تضبط ساعتها على الميدان بشكل لا تنطلق فيه بعيدا فتندم ولا تتباطأ فتندم، بل وقعت نفذت العملية وفقا إيقاع هي اختارته لنفسها وحقق نتائج باهرة يؤكد نجاحها الاستراتيجي والعملني على حد سواء.
الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا لكم.
وإلى ملف الاتفاقيات والتعاون العسكري. زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى المغرب لم تكن خالية الوفاض، بل خرجت بتعاون عسكري استراتيجي بين الجانبين، في الوقت الذي أكد فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن المغرب حليفاً استراتيجياً مهماً لتل أبيب بالشرق الأوسط. موقع هسبريس المغربي نشر تفاصيل مهمة عن الاتفاق العسكري المغربي الإسرائيلي، وبيّن أن معالم الصفقات العسكرية التي أبرمتها القوات المسلحة الملكية مع القيادة الإسرائيلية على أعقاب الزيارة التي قام بها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كخوفي أصبحت واضحة أكثر مع إعلان الجانبين عن تعزيز التعاون العسكري والفني. أوضح الموقع أن أولى الصفقات العسكرية هي درونات هيرون التي يبلغ طولها 14 متراً وعرضها 25 متراً من طراز بيونغ، وتعتبر الطائرة هيرون من الطائرات طويلة المدى، وتم بنائها بتكنولوجيا حديثة حيث تقوم بالإقلاع والهبوط آلياً وتغطي مساحة كبيرة وواسعة من الأراضي، ولديها القدرة على الطيران المستمر لمدة 52 ساعة. تتيح هذه الطائرات جمع المعلومات الاستخباراتية المعقدة، مراقبة الدوريات، تحديد الأهداف وتنفيذ المهام على تضاريس مختلفة، كما تشمل أنظمة التصوير التي يمكنها العمل في الليل والتقاط الصور بالحرارة. الرادار الذي ينشأ صوراً ثلاثية الأبعاد للتضاريس والأشياء على الأرض، وكذلك معدات لجمع المعلومات الاستخباراتية الألكترونية واعتراض الإرسال. وإلى ماكس باراك، نظام الدفاع الجوي الذي تم تطويره للاستخدامات الأرضية، وتم تصميمه حول تكامل أنواع مختلفة من الصواريخ التي تمكنه من التعامل مع التهديدات من مسافة تصل إلى 150 كيلومتر، حيث وضعت صفقة بيع باراك ماكس التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات خلال زيارة قام بها إلى المملكة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بوقت سابق. تشمل الصفقة أيضاً بيع أنظمة الرادار وتحديداً التي تنتجها شركة إيا إلترا سيستمز الفرعية، ونظام مضاد للطائرات بدون طيار. بالإضافة إلى ذلك يجري العمل على مشروع لتحديث طائرات F-5 المقاتلة التابعة لسلاح الجو المغربي. ليبقى السؤال، كل هذا الدعم العسكري الإسرائيلي للمغرب، فما الذي ستحصل عليه تل أبيب مقابل هذا التعاون؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ أكرم عطلة. أستاذ أكرم، مرحبا بكم بشؤون عسكرية وأشكرك على تلبية الدعوة.
مرحبا بكم وبجميع السيدات والسادة المستمعين.
أستاذ أكرم، دعني أبدأ معكم من الزيارة الأخيرة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى المغرب. كيف تنظر إلى هذه الزيارة التي هي الأولى من نوعها يقوم بها مسؤول رفيع المستوى عسكري إلى المغرب؟
هذه الزيارة حاولت إسرائيل أن تجعل منها شيء كبير في إطار موجة التطبيع القائمة. انحسار هذه الموجة التي بلغت ذروتها في قبل عامين فهي في إطار تعزيز الحضور الإسرائيلي في المنطقة، فاستكمال بناء العلاقات التي تعتقد إسرائيل أنها الممر تكون دولة عادية في المنطقة في إطار التعاون، في إطار احتياجات لبعض الدول الإقليمية خصوصا بعد اضطراب الإقليم. إسرائيل باتت تقدم نفسها بأنها قوية عسكريا، قوية تكنولوجيا. لاحظنا مساعدات برنامج التجسس بيجاسوس مثلا التي قدمته للدول العربية، بالإضافة للطائرات المسيرة، بالإضافة للقوة العسكرية التي قدمتها سواء على صعيد الخليج العربي أن تكون عدو مشترك مع إيران وبالتالي قادرة على حماية الخليج، هذا أولا. والمسألة الثانية في المغرب العربي وفي إطار إدراكها لمشاكل الصحراء الغربية والعلاقة الملتبسة بين المغرب والجزائر.
طيب أستاذ أكرم، زيارة بايدن للشرق الأوسط كانت وعلى رأسها إيجاد أو خلق ناتو عربي بالشرق الأوسط، طبعا ربط مع إجابتك الآن. يواجه يعني بايدن وتل أبيب يواجهون خطر كبير من طهران حسب تصريحاتهم، ويبدو أن بايدن لم يوفق بتشكيل ناتو عربي. هل تعتقد اليوم الشراكة بين المغرب وتل أبيب هي بمثابة إعلان لوجود حليف للشرق بالشرق الأوسط لتل أبيب؟
لا ترقى هذه العلاقة، هذه علاقة قديمة بالمناسبة، علاقة بين المغرب وإسرائيل أعلنت في اتفاق السلام، لكن زمن العلاقة وتاريخ العلاقة يعود إلى قبل ذلك بكثير. هناك تقارير تحدثت عن خمسينات القرن الماضي. معروف أنه العلاقات السرية بين تل أبيب وبين المغرب قديمة جدا وقديمة وقديمة جدا، وبعيد تشكيل دولة إسرائيل وعودة الملك محمد السادس ثم استكمال هذه العلاقة بشكل سري إلى أن جاءت اللحظة التي تمكن الطرفان من الإعلان عنها وتمكن المغرب في ظل موجة التطبيع. لكن في الخليج العربي إسرائيل تضع إيران باعتبارها تهديد وجودي، فبذلت كل الجهود لمحاصرة هذه الدولة، تمكنت من إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بأن تسير خلفها، وتمكنت من إقناع ترامب بالتراجع عن الاتفاق النووي مع إيران. لازالت إسرائيل تطمح بضربة عسكرية، لكن الحقيقة أنه إسرائيل لديها تجارب في المنطقة. لو كانت قادرة على ضرب إيران عسكريا ما انتظرت كل هذا الوقت، لأنه تجربة مفاعل دير الزور في سوريا عام 2006 وتجربة ضربها للمفاعل النووي العراقي عام 81 مفاعل وزيراك العراقي أو تموز العراقي تقول أن إسرائيل تضرب، لكن ليس لديها ما يكفي من القوة وضمان رد الفعل، وخصوصا أن إيران ليست وحدها، هناك حزب الله والإسرائيل تجربة مع حزب الله، إذن هذه معركة تتطال العمق الإسرائيلي وليس مثل سوريا والعراق. وبالتالي حاولت تحريض الولايات المتحدة الأمريكية، ثم حاولت أن توجد قاسما مشتركا مع الدول العربية باضطرابات الربيع العربي، ما عرف بالربيع العربي. إيران كان لها دور في أكثر من دولة، الدول العربية خشيت التمدد الإيراني، وبالتالي أصبح هناك. وإسرائيل في مؤتمرات تحديدا مؤتمر سيناء 13 طالت بتشكيل محور سني بالمنطقة، وإسرائيل تكون جزء من هذا المحور السني، وإسرائيل سعرت الخلاف المذهبي بين السنة والشيعة على دورا كبيرا بهذا الموضوع. لكن واضح أنه ما قيل في القمة العربية أنه تستطيع دول العربية حل مشاكل لما إيران، إذا لفت نظرنا أنه الإمارات أرسلت سفيرها قبل بيوم من القمة إلى طهران، اليوم يجري الحديث عن أن السعودية أبلغت بمرونة قدر من المرونة لدى إيران الجاهزة لإعلان المفاوضات لم تعد سرية بين السعودية وبين إيران. وبالتالي لا يمكن في ظل هذه المناخات إدراك الخليج العربي بأنه يمكن أن يحل مشاكل سلميا، لا يمكن في ظلها الحديث عن لا عن ناتو عربي ضد إيران عربي إسرائيلي ولا عن تعاون العرب مع إسرائيل بهذا الملف.
طيب أستاذ أكرم، تعاون عسكري، دعم استراتيجي للمغرب، درونات وطائرات وغيرها من التقنيات العسكرية، لن أقول لك كيف تقرأ هذا التعاون، ولكن هناك دائما كشف لهذه الاتفاقيات والتعاونات من الطرف المغربي، بمعنى ما الذي سيحصل عليه المغرب؟ السؤال الذي يتراود إلى أذهان المتلقي والمستمع لهكذا أخبار، ما الذي ستحصل عليه إسرائيل مقابل هذا الدعم العسكري للمغرب؟
إسرائيل ستحصل على الكثير، هذا حلم.
طيب ما هو هذا الكثير يا حبذا لون؟
شوفي، نعود إلى صاحب الفكرة.
نعم.
هرتزل في كتابه الدولة اليهودية وضع ثلاث مراحل لدولة إسرائيل. المرحلة الأولى هي نقل اليهود من أوروبا، فتحويل اليهودي مضارب، لأنه كان عملهم في أوروبا في الجيتوات يعملون الاقتصاد المضارب والسمسرة، وتحويله إلى يهودي مزارع وعامل، وهو ما قبل الدولة. المرحلة الثانية هي إقامة الدولة. المرحلة الثالثة هي جعل إسرائيل دولة طبيعية في المنطقة، تكون دولة طبيعية يعادل إقامة الدولة بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل المرحلة الآن تعتقد أنها بدأت بالمرحلة الثالثة. عندما تكون دولة طبيعية في المنطقة تفتح أمامها كل الآفاق اقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا وتعاون وبيع منتجات، وعواصم عربية كلها تفتح لها. هذا حلم كبير لدى إسرائيل، أو المرحلة الثالثة من الحلم الإسرائيلي. هذا مهم بالنسبة لإسرائيل، ورأينا كيف يعني حاولت حتى بهذه الزيارة أن تجعل منها زيارة غير عادية. وكلما تزور دولة عربية يعني الإعلام الإسرائيلي يعمل باعتبار أنه هذه فائدة كبيرة لإسرائيل. الفائدة الأبرز أنه هناك تحدي بإسرائيل، أنه لا يمكن تكون دولة طبيعية في المنطقة وتفتح علاقات مع الدول العربية دون أن تقدم تنازلات بالملف الفلسطيني. عندما تفتح إسرائيل علاقات مع الدول العربية، هذا يعني إضعاف للتيار اليساري أو الحمائمي في إسرائيل الذي يقول علينا أن نحل مع الفلسطينيين حتى نكون جزءا من الدول العربية أو يسد التعاون بيننا وبين الدول العربية. هذا يعني أن إسرائيل تستطيع أن تجني ثمار العلاقات مع العرب دون أن تضطر لدفع الثمن للفلسطينيين.
نعم، الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ أكرم عطالله، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا لكم.
وإلى التقنية العسكرية، وأيضا من إسرائيل، حيث تصريح للجيش الإسرائيلي يؤكد فيه أن الرقابة الإسرائيلية سمحت بكشف النقاب عن استخدام الجيش لطائرات مسيرة مسلحة في عمليات استهداف هجومية من الجو، وذلك في أول اعتراف هو الأول من نوعه بهذا السياق. قرار الكشف عن هذه المعلومات من قبل الرقابة الإسرائيلية جاء بعد يوم واحد من قصف الجيش الإسرائيلي موقعاً تابعاً لحركة حماس في قطاع غزة، ورداً على إطلاق نار باتجاه بلدة واقعة في غلاف القطاع باستخدام طائرة بدون طيار من طراز إليبت هيرمس 450. بيّنت الرقابة بالوقت نفسه أنه لا يوجد عائق أمام نشر استخدام الجيش الإسرائيلي للطائرات بدون طيار كجزء من أنشطته العملياتية، ولم توضح سبب تغيير سياستها، متكفية بالقول أنها أجرت مراجعة معمقة وموضوعية للأمر. من الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي ولسنوات لم يصرح عن استخدام الطائرات بدون طيار. الصحفيون الإسرائيليون الذين حاولوا الإبلاغ عنها واجهوا رقابة الجيش الإسرائيلي. إلى هنا أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر. شكري موصول لضيوفي بهذه الحلقة، كل من الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، والخبير بالشأن الإسرائيلي أكرم عطالله. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.